الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي الفساد أو لا، ووصلنا إلى هذه الجهة وهي بالحرب، هل كل أقسام النهي يدخل في موضوع المسألة أو لا؟ هل يدخل يعني غير النهي النفسي، النهي الغيري التكليفي؟ هل يدخل غير النهي النفسي الإلزامي، النهي النفسي التنزيهي الغيري التبعي؟ هذه أقسام النهي. الإرشادي مولوي أو إرشادي، يعني تقريبا هذه عموم النواهي، أقسام النواهي. هل كلها داخلة في البحث أو لا؟ على أي حال، بالنسبة إلى النهي الإرشادي يعني غير داخل في البحث باعتبار انه مو محل خلاف، باعتبار ان المرشد اليه هو الفساد او شيء غير الفساد، المهم المرشد اليه بعد واضح، فلا معنى لفرض ان هناك على يتحال نزاع في انه دال على الفساد او ليس دال على الفساد. في موارد النواهي الارشاديه لا نزاع ولا كلام في ذلك، واغلب هذه النواهي هي على يتحال وارده في بيان المركبات، النواهي الوارده في بيان المركبات جملتها وجلها على يتحال ارشاديه، يعني لو بني عنها إرشادية أو فيها مفاد إرشادي. طبعا قد يكون الشيء مفاد مولوي مدلول التزام يكون إرشادي، هذا مو ممتنع، وقد العكس مفاد المطابق إرشادي لمدلول مولوي، هذه طبعا معهودة في الأدلة. المقصود أن تقريبا الأعلام جلهم لا نزاع عندهم في الأدلة الواردة في بيان المركبات غالبا، لكن وقع النزاع في بعض المفردات وصافا موجود، مثل النهي عن الرياء في العبادة، سيد مرتضى لم يستظهر منه الفساد مع أنه نهي طبعا ليس إرشادي، نهي مولوي وبنأخذ عنه، ولكن هذا غير ما نحن نستطيع أن نقول، لأنه ربما يدعي السيد المرتضى أنه غير خاص ببيان ماهية المركب بخلاف الإرشادية. على تقدير إذن النواهي الإرشادية خارجة عن محل ذلك الاتفاق على دلالتها على الفساد. أما النواهي التنزيهية النفسية المولوية التنزيهية، يعني تراها هل داخل في محل البحث أو لا؟ على كل جملة قالوا نعم أنها داخلة في محل البحث، لأن الكراهة دالة على المبغوضية، والمبغوضية تتنافى إذا تعلقت بذات العبادة تتنافى مع مقربية وقربية العبادة، تتنافى مع مقربية وقربية العبادة. فإذا النواهي كنواهي الكراهة أي التنزيهية، نعم داخل في محل البحث. ربما يظهر على حال من بعض الكلمات أنها لا ليست داخلة، لما مر في مبحث مقدمة، لا في مبحث اجتماع الأمر والنهي أحد المقدمات التي مرت تذكرون تفسير الكراهة في العبادات، ولكن هذا التفسير الذي مر قائم على تعدد متعلق النهي الكراهة مع الأمر العبادي وليس على اتحاد متعلقهما، فكأنما اتحاد متعلق إذن لا يخلو من نفس الإشكال كيف حله. فيمكن للقائل أن يدعي أن الكراهة إذا تعلقت بذات نفس العمل العبادي تقتضي الفساد، على كل محل الكلام مو محسوم الأمر فيه، إن كان بناء المشهور على الصحة، ولكن هناك خلاف فيه، ليست المسألة وفاقية، فداخل إذن في محل نزاع النهي الكراهة التنزيه. وبين قوسين الكراهة في اصطلاح الآيات والروايات غير الكراهة في اصطلاح الفقهاء. الكراهة في اصطلاح الآيات والروايات معناها الحرمة، لكن حرمة أقل شدة من كلمة حرمة. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره أو كره لكم كذا في موارد القرآن الكريم، أو كره رسول الله، لما كراهة في تعبير الروايات بمعنى الحرام، لكن الشيء أقل من لفظة تغليظ الحرام. في رواية أن عليا لم يكن يكره الحلال تعبير رسول الله. على أي تقدير، القسم الآخر من النهي وهو النهي الغيري، النهي الغيري ربما يستظهر عدم دخوله في محل البحث عند الكثير، يعني لا أقول كل. والوجه في ذلك أن النهي الغيري لا يكشف، لا ينم عن مفسدة متعلقه، وإنما هو لأجل غيره، غيره بالمقدم هو الذي فيه مفسدة، أما هو نفسه متعلق ليس فيه مفسدة. فمن ثم لو تعلق بما هو عبادة لم يدل على الفساد في العبادة كي تتنافى مع عبادية العبادة والأمر العبادة. نعم غاية الأمر يقع التزاحم بين حكم ذي المقدمة الحرام فرضا والمقدمة إذا كانت واجبة عبادية، يدخل في باب التزاحم، وبالتالي يمكن تصحيح العبادة حتى لو يعني كانت هناك منافاة من باب التزاحم، لأن التزاحم يسقط الحكم في مرحلة التنجيز الفاعلية مو مرحلة الفعلية التامة، كما طبعا هو الأصح يبني عليه المشهور قدماء. فعلى تقدير إذا النهي الغيري غير داخل في محل البحث، محط البحث باعتبار أن النهي الغيري لا يدل على الفساد، مضافا إلى النهي الغيري لم يلتزموا الأعلام فيه بالوجوب الشرعي أو الحكم الشرعي، التزموا فيه بالحكم العقلي، هذا طبعا بحث كبرى. اما النهي التبعي الامر بالشيء يقول النهي عن ضده. الكلام ايضا النهي التبعي لا يكشف عن مفسدة المجيعة، وانما الحكم الاصلي الحقيقي هو الامر بشيء اخر. فاذا زاحم او ضادد عباده مثلا تطهير المسجد يقتضي النهي عن ضد العام والخاص وما شانه عبده. هذا النهي التبعي نفس الكلام، ليس فيه دلاله على المفسده، ليس فيه دلاله على المفسده. طبعا قد يعبر النهي التبعي باصطلاح اخر، مو ليس المراد التبعيه بحسب انتزاع العقل واستكشاف العقل، يراد من النهي التبعي الدلاله التبعيه، يعني احد انحاء الدلاله التي تتبع الدلاله المطابقيه في دلاله تبعيه. خب هذا بحث اخر يدخل في مباحث الدلاله اللفظيه، ما له ربط بهذا. حين يرى المدلول التبعي اللفظي مولوي نفسي شنو كذا بحث اخر. اقصد يجب ان نتنبه ان لا نخلط بين اصطلاح التبعيه في الدلاله بلاد الدليل اللفظي وبين التبعي، يعني انه بانتزاع حكم العقل الامر بالشيء يقوم النهي عن ضد تبعا. الكلام في هذا النهي التبعي الذي هو بحكم انتزاع العقل لا ليس في دلاله على المفسدة المتعلقة. هذا بالنسبة إلى النهي التبعي. هذه الأقسام الموجودة، هذه الأقسام الموجودة. أما التعييني عيني الكفائي أكبر أخر بعد نكتب الداخلة من الأقسام حسب يعني نفس المولود. المبحث الآخر الجهة الأخرى التي يذكروها في هذه المسألة أو هذا المبحث النهي عن العبادة والمعاملات والفساد، الجهة الأخرى مبحث تصوير أي عبادة التي يراد النهي عنها وأي معاملة التي يراد النهي عنها. طبعا هذه الجهة مع الجهة التي ستتلوها صح الكفاية ربما دمجها في جهة واحدة، بس النائيني بقية الأعلام لا فككوها. الجهة التي بعد ستأتي الصحة والفساد في العبادة والصحة والفساد في المعاملة. هذا المبحثان سيما المبحث الأول يعني والثاني كذلك من المباحث الأساسية في باب المعاملات والإيقاعات. وكم من كبير من الأكابر يعني غفل عن مباحث وثمرات مترتب على هذا البحث نتيجة للغفلة عن هذا المبحث. والعجيب كما سنرى بعض الأعلام مثل صاحب الكفاية هو من فحول محشي كتاب المكاسب. كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يعتبر كتاب على كل روعة في المدرسة الفقهية من أهل البيت عليه السلام. لا مو ليس كثرة الأقوال، وإنما المداقة الصناعية والتبويب والهيكلة. طبعا حينما أقول كتاب الشيخ الأنصاري سبق أن ذكرت في كل فترة في تخيلي هي مجموعة جهود تراكم قد يصير بطل المرحلة تبرز في قلادة شخص. وإلا كثير من مباحث المقاصد الشيخ الأنصاري مع احترامنا الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه هي من فوائد الجواهر. من فوائد الجواهر يعني تلاحظون جواهر الشيخ الثاني ماشي على خريطة الجواهر بالضبط على خريطة الجواهر شلون لا نفس المبحث شلون يبدأ شلون كذا شلون كذا الجهاز كلها بس خب توسع في أقوال أكثر مداقة صناعية أكثر الشيخ نعم وفي مداقات لصحر الجواهر لم توجد في المكاتب طبعا هذه موجودة يعني هذا مو تعصبا على كلهم من العلماء الإمامية والمؤمنين ونحن ما عندنا تعصبات جاهلية إن شاء الله بس مقصودي أكو نكات في صاحب الجواهر ما جت بعد في كتاب الشيخ الثاني وأكو نكات صناعية عند الشيخ ما موجودة في صاحب الجواهر عموم خصوص هنالك طبعا هذا ذكرت أنا التفت إليه في أوائل بحث الخارج حتى ذكرت لواحد من الأكابر جدا الكبار فأنا هذه نكتة يعرفوها من أسرار النجف بس اسكت بس ولا هو واقعنا هذا صار الجوار عجيب انطلاب حتى بعد المقاسم المحرمة ببيع الخيارات اخطبوا صار الجوار سمو تعصون أقول واقعنا هكذا على كل لكن الشيخ رحمة الله عليه العملقة الأصولية أي جت بعد فضل من أقران صاحب الجواهر لصاحب الجواهر لما ألم بيان صدر مراقي الميزة القمي الفلان الفلان فلان الشيخ جمعها وأعملها وشكر الله سعين هذه الجادة مثلا رسالة اللباس المشكوك أنا اكتشفتها اللي هي تعتبر من أعظم إنجازات الميزة النعيمة الصناعية الدقيقة وجدتها في ثلثي صفحة في الجواهر كلها خريطتها كاملة في مبحث الشك في الدم تعجب قلت سبحان الله لأن أنا تعبت على فتاة اللباس المشكوك بوصية من أكابر علماء النجف اللي تلمدنا عليهم ذاك اليوم فكل شيء يعني واقعا مفيدة وجدا عظيمة رسالة اللباس المشكوك لميزة النائمي حتى أنه يقال كتب الميزة النائمي باللغة الإنجليزية يعني من تعقيدها كان لغة إنجليزية وكانت خفية طيلة 30 سنة جميل يعني كان يتعب عليها الميزة النائمي حتى العراقي بعد ما طلعت أو تسربت قال الحمد لله علم النائمي المخزون كشفه وكذا بحيث واقعا أثر على العراقي والإصفهاني لما شافوا به التنظيرات انساقوا له مباشرة وهذه جدارة للنائمي بحق يعني العراقي والإصفهاني انجازات النائمي في المسافة أشكو انساقوا له تلقائيا في كتاباتهم حتى إذا دقق في كتاباتهم قبل اطلاعهم على أساس مثل الباس المشكوك وبعد اطلاعهم تشوف اللغة اختلفت تماما لمن يعني يتخصص في كتبهم كتب العالمين يشوف المطلب واضح الآن أخو هذه الأمور اندرست ما شاء الله المقصود أيما كان هذه رسالة الباس المشكوك أنا أتذكر لما كنت أقرأ الجواهر يعني كانت عندي في بداية أو في أواسط بعد الخارج المقرر أن أقرأ جواهر بنفسي يعني غير مباحثاتي للأخوان التدريس فوصلت من المبحث عجبت هذا كذا كذا فذكرت لأحد الأكابر قال أنت كشفت لي قال أنا ذاكرني في ذا المبحث سؤال كل ذا المبحث ما الميزة النائمي هيكلته عن صاحب الجواهر يعني هذا يدل على أن صاحب الجواهر رحمة الله عليه شأوة الأصولية فظيعة بس هو على أي حال هو صاحب الجواهر كبقية الفقهاء يعتنون بالمبحث الاستنباط الاستخراجي أكثر من المبحث الاستكشافي هذا لازم سبحانه لا أنفي لا أنفي لكن أقول حسس ما وقفت الآن أنت بتجيب لي واحد على رأسنا بعد ما حلقه المقصود هي المكان فهذه انصافا جدارة هذا الجواهر على أي حال يعتبر كتاب الشيخ على كل مفهرة ممتازة من مفاخر محسي المكاتب. انا دائما اعزل الجهد للمجموع اكثر، وان كان للافراد لهم اسهم، بس غالبا ما شاء الله مع الجماعه. الجماعه في المرحله هي تفرق. هذا اكثر يعني واقعيه لعل من الاحاديه في النظره. فعلى اي تقدير، من فحول محشي المكاسب صاحب الكفايه والسيد المنزي والميرزا النايمي والصهامي والميرزا علي الايراني، حتى ذكرت الاخوان عمالقه النجف اللي ادركناهم كثيرون يوصون لاجل اختصار طريق الاجتهاد بمباحثه المكاسب مع هذه الحواشي الخمسه، بس عن ظهر قلب. مباحثة يومية دق لطم عن ظهر قلب يختصر طريق الجهاد. هذا يعطيك الصناعة الفقهية مو الصناعة الأصولية. طبعا لمن عنده حوصلة وصبر وهمة يختصر واقعا طريق مستقيم للصناعة الفقهية في مملكة الإجتهاد، وكنوز لا زالت في الكتب الخمسة واقعا. من أتى بعدهم بصراحة أقول له يعني معاملة سيرقوي ما فيها رائحة من دي المباحث، معذرتنا هذا كلام كبار يعني، بس أنا شاهدناه ما أقول كلام، بس أقول لك لا أنا أتطاول على الكبار، أقول كلام كبار. المكاتب التي كتبت بعد ذلك ما فيها رائحة من المباحث، ما فيها يا أخوان رائحة، يعني صار نزول، وصلت المعاملات إلى قمة بدل أن تتصاعد نزلت حقيقة. مبحث البيع المعاملات يعني ذكروا كثيرون وصلت إلى قمة للأسف، بدل ما دخلوا نحتفظها، شايفين خطباني بعد عين شايفين بدي يوصل القمة ويبقى لا خلي يبقى لا نمزي دخلوا لا يصعد فوق بس ينزل تحت. الآن بالنسبة لبحث المعاملات يا أخوان بحقيقة أقول لكم في جملة الباحث بدل ما يبقى هكذا نزل نزل نزل. قارنت بين مباحث المكاتب التي تطبع وبين ما موجود في يعني بخصوصها حتى كتاب البيع للسيد الخميني رحمة الله عليه، وكانت معنا في انصافين جازات في مفتاح الحرم، لكن مباحث العميقة الموجودة هناك ما موجودة. في تتبعات انصافين لهذا الكتاب، في نقاط فوائد لطيفة أهل تتبع وفيه، لكن مع ذلك جيل المباحث الصناعيه البنيويه لا ما موجوده. خطر هذا يعني اخذه، ومن اتى بعد اقرا السلام اكثر شمشم التعليقات. وهذا السبب ان احنا درسنا عند اولئك اللي درسوا عند النائمي، درست عندهم، درسوا عند غضيه درسنا عندهم، درسوا عند الصناعي درسنا عندهم، الحمد لله لحقنا على ذي الجيل. فعلم يعني اوقفونا وفهمونا وهالنكات المطالب الان ما موجوده، ما موجوده. وغفلات تسبب، انا دخلت لهذا المبحث الان معاملات معنى العباده والصحه، لان دي مباحث يعتمد عليها الاستنباط الاول في بحوث عديده في المعاملات في العبادات، الان مغفوله مغفوله جدا. وهذه الاكابر الاسود الخمسه على المكاسب حضروا لو بعد الغسيل خطرة، كلش خطرة القضية صعبة يعني. صعبة ومرارة أقولها على كل، لا لأجل عوضنا بالله تطاول على الكبار أو شيء، لا نحن نعيش على فتات سفرة الكبار، ولكن مقصود هذا حقيقة ما يمكن فيها المجاملة، صعبة لازم واحد يلتفت لها. الآن مستنرة هذا الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله عليه التابع هنا، مع انه من منظري هالمبحث هو بنفسه الان في الكفايه غفل عنه سياتي شلون. المبحث جدا حساس وبنيوي يصير غفل عنه كثير. نعود فنقول ان مبحث العبادات المراد اي عباده دي التي يتعلق بها النهي؟ النهي يتعلق عن عباده يقتضي الفساد. واي معامله هذه التي يتعلق بها النهي؟ هذا المبحث موجود إذا تقدر تشوفون اللي يقولون صحيح العمل محلف علم الأصول لا فائدة فيه، أو مقدمات 13 11 قبل أوامر في الكفاية تحذف. أنا باعتقادي دي صلب الأصول مو تحذف، دي بني لب الأصول بلم تحذف. لما؟ لأن هذه المقدمات 11 كلها ترجع إلى الاستنباط ومعنى الاستخراج، وهو أخطر بكبير. هذا في الواقع هو مقدم، ونعم قدمه الأصوليون هذه المقدمات 13 أو 11 مع المسائل. يمر علينا أمس ما هي المسائل التي ترتبط بالاستنباط في بمعنى الاستخراج في أصول الفقه. الاستنباط بمعنى الاستخراج في أصول الفقه هذه هي غير المسائل الخمس غير المستقلة العقلية، هي هذه المسائل 11 أو 13. هذه اضطر الأصول يقدموها واعتبرها بعضهم مبادئ أحكامية يصول أحكام. فصول الاستنباط بمعنى الاستخراج مو الاستنباط بمعنى الاستكشاف، وهي في الحقيقة لب لباب جوهري ثبوتي للأصول. شلون تحذف هذه هي الحقيقة. هنا في مبحث الصحيح والعام لكي تفهمون حتى المكاسب جيدا، هذه حواشي المكاسب إذا الله وفقكم تتباحثون فيها، ما أسرار عجيبة فيها، نكات عجيبة فيها، واقعا مباحث عجيبة فيها. لما بحث المعاملات يعني تريد تبرئ أنت الذمة تفهمها جيد تبحثها جيد بعدين تصير عملاق بعد جيد، لابد يعني تهضم كثير من الأسرار الموجودة فيه. على كل في مبحث الصحيح الآن يخدم هذا المبحث جدا كلمات العراقي لاحظوها عربية بس نائي الصهاني جدا مباحث جيدة ممتازة توضح الآن. مثلا لما أحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا هذا الموضوع أي ربا بأي وجود أي وجود وحرم الربا وجوده وين في عالم اعتبار عالم اللوحي المحفوظ الربا وجوده وين، وما هو فلسفة وغايات الشرع من النواهي عن المعاملات الفاسدة صبعا كما مو فلسفة يعني حكمة التشريع، لا مو مقصودي هذا اليوم، لا مقصودي القالب الصناعي. يعني شنو مقدم الشرع يقول القمار حرام، الاحتكار حرام، الغدد السرطانية في الاقتصاد كلها حرام، الربا حرام، التمويه غسيل الأموال حرام، الكذا، هي هاي كلها غدد السرطانية يعني موجودة في الاقتصاد البشري من معاجز دين الإسلام. شنو معناته حرام؟ حرام تكليفا عقوبة، حرام وضعا يعني فساد عند الشارع، فساد عند الشارع يعني معنى ماذا؟ يعني ما حكم بأنه ينتقل المالين من جهته هو أو من جهة متعاقدين من جهة العقلاء. هذه بحوث الآن شوي شوي من خلفية إجمالا حيثني، بس جدا مهمة توضح لك أن أدلة الإمضاء أو أدلة النهي والإفساد في باب المعاملات وباب الإيقاعات ما هو معناها، ما هو ضابطة موضوعها، وما هي ضابطة محمولها، شيد يختلفون الأعلام فيها، شيد يصير شبهات فيها، تمسك بالعام في شبه المطلقية أو لا تمسك بكذا. أحد الأعلام حتى الموجودين بنى في على حيلة ربوية معينة في كل أبحاث الربوية البنوك نتيجة الغفلة عن هذا المبحث، حين يعني مأخذوشة جدا بس نتيجة الغفلة عن هذا المبحث مثلا من هالقليل ولما جرب. على أي حال هذا المبحث جدا حساس، عشان يظهر لك أن السياسة التشريعية الرادعة من دين الإسلام لأن معاملات شو معنى غايتها ما هي، يرجع عن ماذا الشارع كلش خطير، لأن عشان تعرف موضوع الموضوع يرجع عن ماذا، إذا ما تعرف موضوع ما لا تلتفت أنه يرجع عن ماذا. بعض الاعلام يصور انه يعني تفيد معامله صحيحه بما هي عند الشرع، نعم هذه ليست صحيحه، اما بما هي تراضى المتعاقدين بحث اخر. وهل هذا مراد الشارع او شيء اخر؟ اقصد هذا هي تفسير، تفسير لمعنى النواهي في العباده، اقول في المعامله. المبحث حساس ان شاء الله نواصله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
دواعي الحيله.